الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الشيخان واللفظ للبخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي رواية لهما: وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه تعليقة لطيفة على حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه جنادة بن أبي أمية رحمه الله في مبدئه: قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا. هذا طرف الحديث أو بدؤه، هذا طرف الحديث أو بدؤه، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين واللفظ لهما. الكلام أيها الإخوة شرحا وتعليقا على هذا الحديث من وجوه. هذا الحديث العظيم تضمن عدة جمل، تضمن عدة جمل وجملة من القواعد يحسن التعليق عليها والتنبيه عليها، فاصبروا علينا بارك الله فيكم. الوجه الأول في قوله رضي الله تعالى عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه. فالوجه الأول يتعلق الكلام فيه عن البيعة، عن البيعة، وهذا الوجه تحته مسائل، تحته مسائل. المسألة الأولى في بيان معنى البيعة، في بيان معنى البيعة. والمسألة الثانية: لمن تكون البيعة، وعلى ماذا، وممن. لمن تكون البيعة، وعلى ماذا، وممن، وهل يجب على كل مسلم أن يبايع ولي أمره. والمسألة الثالثة: ما هي صفة بيعة الرجال وبيعة النساء، وحكم نكث البيعة، حكم نكث البيعة. فنأتي إلى أول تلك المسائل أو أولى تلك المسائل في بيان معنى البيعة. يقول الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: المبايعة المعاهدة، المبايعة المعاهدة،
وهي مأخوذة من البيع، مأخوذة من البيع، لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى صاحبه. قال: وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف، تكون بأخذ الكف. وقيل سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة، لما فيها من المعاوضة، لما وعد الله، لما وعدهم الله تعالى من عظيم الجزاء، لما وعدهم الله تعالى من عظيم الجزاء. فمن وفى، عليكم السلام ورحمة الله، فمن وفى أثابه الله جل وعلا وأجزل له المثوبة، وفى أعطي الوفاء والجزاء، لم يوفي لم يعطى ذلك. ها انتهى كلام الحافظ النووي رحمه الله تعالى. إذن المبايعة هي المعاهدة، وبين سبب أخذها وأنها مأخوذة من البيع. وقال الحافظ العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم تعليق على أو شرح تلخيص مسلم، عندما علق على حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص المخرج عند مسلم وغيره، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فليطعه إن استطاع. علق قال رحمه الله: يدل على أن البيعة لا يكتفى فيها بمجرد عقد اللسان فقط، يدل على أن البيعة لا يكتفى فيها بمجرد عقد اللسان فقط، يعني بأن يقول بايعته، بل لا بد من الضرب باليد، لا بد من الضرب باليد، يعني أخذ الكف بالكف، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قال: ولكن ذلك للرجال فقط، يعني الأخذ بالكف. ثم قال، وهنا تعليق مهم، قال: ولا بد من التزام البيعة بالقلب، لا بد من التزام البيعة بالقلب وترك الغش والخديعة، فإنها من أعظم العبادات، فإنها أي البيعة من أعظم العبادات، فلا بد فيها من النية والنصيحة، لا بد فيها من النية والنصيحة، يعني ما يصلح ولا يجوز وإن نطقت باللسان ألا تعقد عليها ماذا؟ القلب. ومعلوم أن من شروط العبادات، شروط شرطي القبول، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة لأن الله أمر بها وحث عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها أيضا وحث عليها، فدل ذلك كله على أنها ماذا؟ عبادة. كيف عرفنا أنها عبادة؟ لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكون أن الله جل وعلا أمر وحث ورتب الثواب الجزيل، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر وحث ورتب عليها أجرا عظيما ووعيدا شديدا لمن خلف أو تخلف عنها، دل ذلك على أنها عبادة. على أنها عبادة، فإن الله لا يأمر إلا بما يحب سبحانه وتعالى، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي رحمه الله: والصفقة، لا زال الكلام على حديث ابن عمرو، الصفقة أصلها، لأنه في الحديث فأعطاه صفقة يده وثمرة إيش؟ فؤاده، وثمرة فؤاده. قال: والصفقة أصلها الضرب بالكف على الكف أو بأصبعين على الكف، وهو التصفيق، كناية عن ماذا؟ عن التصفيق، لما يضرب الكف على الكف يطلع هذا الصوت. انتهى كلامه. وقال الملا علي قاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح: الصفقة المرة من التصفيق باليد، لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر عند يمينه وبيعته كما يفعل المتبايعان. طب ما المراد بثمرة قلبه؟ قال: وثمرة قلبه أي إخلاصه أو خالص عهده أو ماله، أو ماله، فإن المال مما يعظمه الإنسان في الغالب وهو حريص عليه، فهو يبايع ولي الأمر على السمع والطاعة في المنشط إيش؟ والمكره، ولو كان ذلك يحتاج منه إلى ماذا؟ إلى مال. فأعطاه ثمر صفقة يده وثمرة فؤاده وخالص عهده أو ماله. وقيل يقول: صفقة يده كناية عن المال، وثمرة فؤاده أو قلبه كناية عن مبايعته مع ولده. الولد يقال فلذ الكبد، نعم، فليطعه إن استطاع. انتهى كلامه رحمه الله، وضح؟ فإذا هذا مدلولها في اللغة، ومدلولها ماذا؟ في الشرع. قال ابن خلدون في المقدمة: هي العهد على الطاعة، المبايعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، ولا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه من الأمر في المنشط والمكره، في المنشط والمكره. انتهى كلامه رحمه الله. إذن عرفنا ما المراد بالبيعة، ما المراد بالبيعة، وماذا أراد عبادة رضي الله تعالى عنه من قوله فبايعناه، وضح؟ المسألة الثانية التي قلنا: لمن تكون البيعة وعلى ماذا وممن، وهل يجب على كل أحد أو على كل مسلم أن يبايع ولي أمره أو لا؟ فالجواب بارك الله فيكم، الجواب عن هذه المسألة أو عن هذا الوجه، نقول: البيعة لا تكون إلا لولي الأمر المسلم، لا تكون إلا لولي الأمر المسلم، سواء كانت ولايته عامة، ولايته عامة، أو على قطر من أقطار المسلمين. ما المراد بالولاية العامة؟ كالخليفة الأعظم، نعم، خليفة المسلمين لجميع الدول، أو على قطر كما هو الحال في مثل هذه الأزمنة من الدويلات، هذه تسمى هذه ولايات قطرية، وتكون على السمع والطاعة في غير معصية في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن لا ينازع الأمر أهله، وأن لا ينازع الأمر أهله، ولا ينزع يدا من طاعة، ولا ينزع يدا من طاعة. إذن عرفنا لمن تكون وعلى ماذا تكون، واضح؟ وهذا الذي ذكرته هو المنصوص في السنة، جاءت النصوص عليه، وهو المنصوص أيضا عليه في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة. بقي الكلام أيضا ممن تكون هذه البيعة، من يقوم بها؟ تقوم أو يقوم بهذه البيعة أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، وهم العلماء والفضلاء ووجهاء الناس. فإذا بايعوه ثبتت ولايته، فإذا بايعوه، بايعوا ذلك الإمام، ثبتت ولايته على الجميع، ثبتت ولايته على الجميع وعليه، فلا يجب على عامة الناس أن يبايعوه بأنفسهم، وإنما الذي يجب عليهم أن يلتزموا بالبيعة له بناء على مبايعة أهل الحل والعقد في غير معصية. قال العلامة المازري رحمه الله المالكي: يكفي في بيعة الإمام، يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد، ولا يجب الاستيعاب، ولا يجب الاستيعاب. قال: ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه. انتهى. ويقول العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس، لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد. قلنا يبايعها الحل والعقد، لكن لا يشترط كل أهل الحل والعقد. قال: وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، إلى أن قال: ولا يجب على كل أحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا لماذا نحن نعلق على هذا ونذكر هذه الأقوال لأهل العلم؟ وثمة بعض النقول: لأنها قضية مهمة، ويتذرع كثير من الخوارج وغيرهم من أن هذا الوالي في القطر الذي تحت ولايته، قالوا: ليس له في عنقنا بيعة، لأن نحن ما بايعنا. أما يقولون هذا؟ فهذا كلام يدل عن جهل فاضح بالسنة وبمقالات العلماء، واضح؟ وقال الحافظ الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، قال رحمه الله: ليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايع، ليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، فإن هذا الاشتراط في الأمرين يقول مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم، مردود بإجماع المسلمين سابقهم ولاحقهم، أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم. قال ولكن، يقول وانظر إلى هذا، قال ولكن التحكم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يطابق الرأي المبني على غير أساس يفعل مثل هذا. من أين جاء هذا القول وهذا الاشتراك؟ أن هذا جاء فتحكم الجاهل في مسائل الدين وأراد تطويع تلك المسائل على ما يهواه، فنظر هذه التنظيرات وأبطل هذه التقريرات السنية تبريرا لباطله وتمريرا له. واضح؟ هذا معنى كلامه رحمه الله. يقول وإذا تقرر لك ما ذكرناه فهذا الذي قد بايعه أهل الحل والعقد قد وجبت على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه طاعته، تجب عليهم جميعا إيش؟ طاعته. قال بالأدلة المتواترة، يعني الوجوب ليس ظنيا بل الأدلة كلها تدل على وجوب السمع والطاعة له في المعروف. واضح؟ لأن هؤلاء، انتهى كلامه، هؤلاء الخوارج بارك الله فيكم في أقطار من الأرض يقولون ويدندنون أن هذه الأحاديث كحديث عبادة والأحاديث الأخرى التي سترد معنا هي خاصة بالإمامة العظمى بولي الأمر المسلم، ولكن أما وأنه دويلات فإن هذا الأحاديث، هذه الأحاديث لا تشملهم، لا تشمله. هذا كلام إيش؟ باطل، بل وتعطيل للشريعة، وفقه السلف على خلاف هذا الفهم. ولهذا قال إن اشتراط هذين الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم وإيش؟ ولاحقهم. واضح؟ ويقول شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين، قال رحمه الله وذلك أن بيعة الإمام واجب، يجب على كل مسلم أن يكون له إمام، سواء كان إماما عاما كما كان في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء، أو إماما في منطقته كما هو الحال الآن ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة الأربعة ومن بعدهم، والمسلمون متفرقون، يعني دويلات أو أكثر من دولة، كل جهة لها إمام، وكل إمام مسموع له ومطاع بإجماع المسلمين، بإجماع إيش؟ المسلمين. لم يقل أحد من المسلمين إنه لا تجب الطاعة إلا إذا كان الخليفة واحدا لجميع بلاد الإسلام، ولا يمكن أن يقول أحد بذلك، لأنه لو قيل بهذا ما بقي للمسلمين الآن إمام ولا أمير، ولمات الناس كلهم ميتة جاهلية، لأن الإنسان إذا مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة ماذا؟ جاهلية، يحشر مع أهل الجهل. إلى أن قال شيخنا رحمه الله وقد يقول قائل نحن لم نبايع الإمام فليس كل واحد بايعه، قال رحمه الله هذه شبهة شيطانية، هذه شبهة شيطانية باطلة. هل الصحابة رضي الله عنهم حين بايعوا أبا بكر هل كل واحد منهم بايع؟ حتى العجوز في بيتها واليافع الشاب في سوقه؟ أبداً، المبايعة لأهل الحل والعقد، متى بايعوا ثبتت الولاية على كل أهل هذه البلاد شاء أم أبى، شاء أم أبى. ولا أظن أحدا من المسلمين بل ولا من العقلاء يقول إنه لا بد أن يبايع كل إنسان ولو في جحر بيته، ولو عجوزا أو شيخا كبيرا أو صبيا صغيرا، ما قال أحد بهذا. حتى الذين يدعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلون هذا. صحيح عندهم تقسيم، ما هو كل أفراد الشعب يصوتون، لهم أعمار وشروط، أليس كذلك؟ قال شيخنا رحمه الله، وهذا من دقيق فقهه، ثم يرمى مثله وأمثاله من العلماء الناصحين الربانيين بأنهم لا يفقهون الواقع. قال رحمه الله: حتى الذين يدعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلونها، وهم أي مدعون الديمقراطية كاذبون، حتى انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب، ولا يبالون أبدا إلا بأهوائهم فقط. ولك أن تنظر هذه الشعارات التي ترفع الآن في كثير من البلدان، ويسمون هذه الغوغائيات والمظاهر المخالفة للسنة جملة وتفصيلا الربيع العربي. ومنذ متى كانت هذه الغوغائيات والمظاهرات والإتلافات والتلفيات والإيذاءات كانت ربيعا؟ تسمية الأمر بغير اسمه تبريرا وتمريرا للباطل، واضح؟ وبعض هؤلاء الآن في بعض البلدان كان بعض الناس يكفرون بعض حكامهم لأنهم رفعوا شعار الديمقراطية، صحيح؟ وقالوا هذا كفر، حكم غير شرع الله وعليه فهو كافر. ثم لما آلت الأمور إلى ما آلت إليه في تلك البلاد، بدأ هؤلاء الذين دخلوا في الانتخابات يرفعون شعار الديمقراطية، أليس كذلك؟ قالوا احتكم إلى الصندوق، نحتكم إلى الصندوق كما يقولون، وقسموا أن الديمقراطية على قسمين، قسم كفري وقسم غير كفري. جاءوا ففصلوا الديمقراطية على مقاسهم، كأنها ثياب تلبس، بالأمس تكفرون والآن تجزئون الكفر، فمنه إسلامي ومنه غير إسلامي، كله كذب وضلالة. قال شيخنا رحمه الله: الدين الإسلامي، يعني الرأي في الدين الإسلامي، متى اتفق أهل الحل والعقد على مبايعة الإمام فهو الإمام، شاء الناس أم أبوا، فالأمر كله لأهل الحل والعقد، ولو جعل الأمر لعامة الناس حتى للصغار والكبار والعجائز والشيوخ، وحتى من ليس له رأي ويحتاج أن يولى عليه، ما بقي للناس إمام، لأنهم لا بد أن يختلفوا، صحيح؟ لا بد وأن يختلفوا. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. وقال العلامة الفوزان حفظه الله مجيبا عن بيعة الجماعات الحزبية، قال: البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة، وهي من إفرازات الاختلاف، والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد، ولا تجوز المبايعات المتعددة. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثالثة: صفة بيعة الرجال والنساء وحكم النكث بالبيعة. الجواب بارك الله فيكم: ما يتعلق بصفة البيعة للإمام، فإنها تكون في حق الرجال، صفة البيعة للإمام تكون في حق الرجال بالقول والفعل، تكون بالقول وماذا؟ والفعل. القول اللي هو بايعناك على السمع والطاعة إلى آخره، والفعل هو ماذا؟ المصافحة، وهو المصافحة. وأما في حق النساء فإنها تقتصر على القول فقط، وهذا المذكور هو الثابت في أحاديث مبايعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله معلقا على حديث عائشة في الصحيحين: لا والله، قولها لا والله، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. تقول عائشة، علق النووي قال: فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، بأخذ الكف مع الكلام. وقال الإمام ابن القيم في الإعلام، إعلام الموقعين: كانت البيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصافحة، وبيعة النساء بالكلام، وما مست يده الكريمة صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا يملكها فيقول لمن يبايعه: بايعتك أو أبايعك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وذكر أحاديث في الباب في صفة بيعة الرجال وبيعة النساء، ثم قال رحمه الله: هذه هي البيعة النبوية، هذه هي البيعة النبوية التي قال الله عز وجل فيها: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه صفة البيعة النبوية. حكم من نكث البيعة، الجواب: أخرج الشيخان في الصحيحين، أخرج الشيخان في الصحيحين واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل. هذا أحد الثلاثة، رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له، ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدق فأخذها ولم يعط بها. انتهى الحديث. والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، أي لا يقصد طاعة الله في مبايعة من يستحق البيعة، لا يقصد طاعة الله. قلنا البيعة من أعظم الطاعات، أليس كذلك؟ فهو عندما يبايع لا ينوي النية الصالحة أنها لله، لأمر الله بها وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، وإنما أمره ومراده الدنيا. قال الحافظ ابن حجر في الحديث: وعيد شديد في نكث البيعة، في نكث البيعة والخروج على الإمام لما في ذلك من تفرق الكلمة ولما في الوفاء يعني بها من تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء. قال رحمه الله: والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن جعل مبايعته لمال، فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسرانا مبينا ودخل في الوعيد المذكور وحاق به، أي الوعيد، إن لم يتجاوز الله عنه. قال: وفيه أن كل عمل لا يقصد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثم. انتهى كلامه رحمه الله. وضح؟ فهذا عندما بايع بايع لأجل الدنيا فقط، أعطي وفى، لم يعطى لم يوفي، هذا منافي للأحاديث، هذا الفعل منافي للأحاديث التي سترد معنا إن شاء الله. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في شرح الرياض الصالحين عند هذا الحديث: قال هذا الرجل بايع الإمام، قال لكنه بايعه للدنيا لا للدين ولا لطاعة رب العالمين، إن أعطاه من المال وفى وإن منعه لم يفي. فيكون هذا الرجل والعياذ بالله متبعا لهواه غير متبع لهداه ولا طاعة مولاه، بل هو بنى بيعته على الهوى، بنى بيعته على ماذا؟ على الهوى والعياذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله. وضح؟ إذن حكم نكث البيعة ماذا؟ حرام وكبيرة من الكبائر، وصاحبه متعرض للعقوبة والعياذ بالله إن لم يتب. الوجه الثاني، انتهى الكلام عن الوجه الأول فيما يتعلق بماذا؟ بالبيعة وبعض مسائله. قد يقول قائل: قد أطلنا قليلا، فالجواب: هذه إطالة في محلها إن كانت إطالة، وليست كذلك، لأن المقام يقتضي، المقام يقتضي والتشغيب بمثل الذي ذكرنا، أليس كذلك؟ فهذه بين أيديكم نصوص الأئمة والعلماء، وهذه نصوص السنة قبلها ترد هذه المقالات التي يتحذلق بها المتحذلقون ويتسفه بها المتسفهون. وضح؟ بارك الله فيكم. قف مع الحق واعرف أين أنت منه، هل أنت متبع له أو بعيد عنه؟ فإن كنت بعيدا فاقترب وارجع إلى الحق، هذا الذي يجب على المسلم، وإلا والعياذ بالله قد اختار طريقا غير سديد والعياذ بالله. الوجه الثاني متعلق بما دل عليه الحديث من وجوب السمع والطاعة لمن عقدت له البيعة. الوجه الثاني وجوب السمع والطاعة لمن عقدت له البيعة. هذا الكلام بارك الله فيكم وهو وجوب السمع والطاعة لمن عقدت له البيعة سواء كان إماما عاما أو إمامته إيش قطرية أو إمامته إيش قطرية. نقول بارك الله فيكم أن من أصول أهل السنة والجماعة التي جاءت نصوص الوحيين وعليها فقه السلف تقريرا وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله، هذا أمر مقرر دلت عليه نصوص الوحيين. من هذه الأدلة أولا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر إيش منكم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، لأمر الله بماذا؟ بطاعتهم. انتهى كلامه رحمه الله. أقول قد حصل بين أهل العلم في بيان معنى أولي الأمر شيء من الخلاف، منهم من يقول إن أولي الأمر في الآية العلماء، ومنهم من قال أنهم الأمراء، ومنهم من قال بأنها تشمل الأمراء والعلماء، والمعنى متداخل متقارب كما قال الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى. وضح. يقول الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى هذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف، وهي فريضة في المعروف. قد يقول قائل من من أهل العلم قال أنها خاصة بالأمراء فقط؟ نقول على هذا جمع، منهم الإمام البخاري رحمه الله، نعم، وهو رأي ابن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قبله، به فسره أبو هريرة، قلت وهو رأي الإمام البخاري والعلامة القرطبي في المفهم وجماعة. واضح. والجمع بين القولين هو اختيار جماعة من المحققين كشيخ الإسلام وقبله البيهقي وابن العربي وبعده الإمام ابن القيم وجماعة. فالشاهد أنه معنى متداخل متقارب، والأمر فيه ماذا؟ يؤول كل الأقوال أمرها يؤول إلى معنى واحد، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي سبب ورود هذه الآية. ومن الأدلة أيضا على تقرير هذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. قال العلامة المبارك فوري في تحفة الأحوذي عند هذا الحديث فيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب، إذا أمر بمندوب يعني أمر في أصله مندوب أو مباح في أصله انتقل من الندب أو الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب، لا لأنه في أصله واجب ولكن لضميمة الأمر بوجوب طاعة أولي الأمر. وضح. وقرر هذا الأمر قبله العلامة النووي في شرح مسلم، واضح؟ ونقل المبارك فوري عن المطهري في شرح هذا الحديث قال: يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط ألا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا يجوز إيش؟ طاعته، لكن لا يجوز له محاربة الإمام. انتهى. بمعنى لا يطاع في ذلك الأمر الذي أمر به وهو معصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة، لا يطاع في هذا، أما في بقية الأمور الجائزة والمأمور بها فإنه ماذا؟ يطاع. قال الإمام ابن باز رحمه الله، عبد العزيز بن باز: إذا أمرك العالم أو الأمير بشيء من معاصي الله فلا تطعه في معاصي الله، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصوا، بل يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة، ولا تنزعن يدا من طاعة، ولا تنزعن يدا من طاعة. من الأدلة أيضا أيها الإخوة حديث، وهو الثالث، حديث أم سلمة رضي الله عنها، ثالث الأدلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قال الصحابة: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من المقاتلة لإقامة ماذا؟ لإقامتهم للصلاة، والحديث عند مسلم. ومن الأدلة أيضا أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل النبي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال الراوي: فأعرض عنه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، عن الجواب، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله، قال الراوي: في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، نعم، يعني خشي أن يكون قد أكثر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا الحديث الصحيح، نعم، هو الحاصل، مخالفته هي الحاصل، ألا يخرجون ويتظاهرون كما يقال، ماذا؟ مطالبة بحقوقهم، أليس كذلك؟ نريد حقنا، نريد حقنا. هذه المطالبة بهذه الصورة مخالفة للهدي. قال سلمة رضي الله عنه، واسمع إلى الحديث واستمع إليه وفي الصحيح: إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم من الطاعة والسمع لهم وإلى آخره، ويمنعون حقنا ما تأمرنا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أي تعاملوا معهم بما أمركم الله جل وعلا، لا بما يتعاملون به معكم. ويؤيد هذا دليل الخامس عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. ما معنى الأثرة؟ أي استئثارهم بأمور الدنيا، استئثار هؤلاء الأمراء في أمور الدنيا دون العامة، كما جاء في حديث الباب الذي معنا، حديث عبادة رضي الله عنه قال: وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ يعني والحالة هذه. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري: في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم، والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب يعني بالغلبة طاعته لازمة ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ فوصف أنهم سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بها. قال: ويؤثرون بها من لا تجب له الأثر، يأخذون من هؤلاء ويعطون هؤلاء، ولا يعدلون فيها. وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيهم من الجور. وذكر علي بن معبد عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا بد من إمامة برة أو فاجرة. قيل له: البرة لا بد منها، فما بال الفاجرة؟ قال: تقام بها الحدود وتؤمن بها السبل ويقسم بها الفيء ويجاهد بها العدو. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا أمر ننبه عليه في مسألة السمع والطاعة، أن الأمر بالسمع والطاعة إنما هو على حسب الاستطاعة. السمع والطاعة على حسب ماذا؟ الاستطاعة، لما مر في حديث مسلم حديث ابن عمر: فليطعه، يقول عليه الصلاة والسلام: فليطعه إن استطاع. ومن القواعد الفقهية الشرعية الكبرى: لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز. ونصوص الوحيين تدل على هذه القاعدة. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب. المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، إن استطعت فافعل. الذي تستطيع من أموره تفعل فيما يأمرك به، ما لم تستطعه فإنه ساقط لعجزك عنه، لا لهوى ولا لحيلة. قال: أن المعجوز عنه بالشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور. هذا تتمة للقاعدة: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. قال: فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. واضح؟ ومن المنصوص عنه عن السلف عند السلف رحمة الله تعالى عليهم، واستمع إلى هذا جيدا، وهي وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأحد أصحابه وهو سويد بن غفلة. فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف، والخلال في السنة، والآجري في الشريعة بسند ثابت عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر: يا أبا أمية، لعلي لا أدري، قال: يا أبا أمية، لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك أي حقك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة، ولا تفارق الجماعة. قال إن أمر عليك عبد حبشي مجدع، الأصل في أن الإمارة تكون في الأحرار لا في العبيد، ولكن إذا كان هذا العبد قد تغلب وقهر فوجب عليك السمع والطاعة له في المعروف كما مر. مجدع لأن الأصل في الأمير أو في الحاكم أو في الوالي أن يكون ماذا؟ أن يكون سليما معافا من مثل هذه العيوب الخلقية. قال فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك بمعنى أمرك بمعصية فقل سمع وطاعة، يعني في المعروف، دمي دون ديني، يعني لا أرتكب المعصية، لا تطع في المعصية، ولا تفارق الجماعة، يعني لا تنزعن يدا من طاعة. يقول الحافظ ابن حجر شارحا حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال الحافظ ابن حجر: في الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية. طيب ما هي الحكمة؟ قال: والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. انتهى كلامه رحمه الله. يا إخوتا، هذه النصوص والمقالات عن العلماء وغيرهم أن تنظرها الفساد الآن، شرق وغرب وانظر في البلدان التي خرجت عن الطاعة وفعلت كما يقال الربيع العربي، انظر إلى أمورها كيف الغوغاء التي هم فيها من عدم تسكين الدهماء والاعتداء على الأموال والحرمات، أليس كذلك؟ وتغير الحال وارتفاع الأمن إلى غير ذلك. قال الحافظ: والحكمة في الأمر بطاعتهم حتى وإن كانوا مخالفين، بمعنى يأمرون الناس بأداء الحقوق لهم ويحرمون الناس حقهم، قال: لما في الافتراق من الفساد. وكلمة الفساد عامة، فساد في الدماء، فساد في الأموال، فساد في الأعراض، فساد في الأمن إلى غير ذلك. الوجه الثالث: متعلقة بالوجه الثاني، وهي مسألة الصبر على جور الأئمة، مسألة الصبر على جور الأئمة. أقول أيها الإخوة، مر معنا قبل قليل في الوجه الثاني حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا الحديث بوب عليه أو له الإمام ابن حبان في الصحيح بابا. انتبه، أئمة الحديث تبويباتهم تدل على فقه الحديث، تدل على فقه ماذا؟ الحديث. بوب الإمام ابن حبان لهذا الحديث في الصحيح، قال: ذكر الأخبار على أن على المرء، ذكر الأخبار بأن على المرء عند ظهور الجور أداء الحق الذي عليه دون الامتناع على الأمراء، هكذا بوب، أداء الحق الذي عليه دون الامتناع على الأمراء. قال الحافظ النووي: في شرح مسلم عند هذا الحديث فيه يعني من فقهه الحث على السمع والطاعة، وإن كان شوف وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، ارحل ارحل ها، ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذى ودفع شره وإصلاحه، تدعو الله له أن الله يكف عنه عنكم عن وعنه وعن المسلمين شره، وإما أن يدفع عنكم ويبدله بمن هو خير أو أن يصلحه، انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في السياسة الشرعية لما ذكر هذا الحديث حديث ابن مسعود ونحوه، قال ولا لهم، ولا لهم أي الرعية، لا لهم أي ليس لهم أن يمنع السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لما ذكر جور الولاة، يمنعون حقنا ويسألوننا حقهم، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي إيش لكم. ومن الأدلة في تقرير هذا الباب وهذا الأصل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عليك السمع، من حديث أبي هريرة عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك، حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، بوب له الحافظ النووي في مسلم باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. ما معنى في منشطك ومكرهك؟ قال القرطبي المنشط والمكره مصدران، يعني بذلك أن طاعة الأمير واجبة على كل حال، سواء كان المأمور به موافقا لنشاط الإنسان وهواه أو مخالفا. ما هو إذا جاء الأمر على هواك تقول طاعته واجبة، وإذا جاء على خلاف هواك تقول طاعته غير واجبة. قال وقوله وأثرة عليك أن الطاعة للأمراء يقول واجبة وإن استأثروا بالأموال دون الناس، بل يقول على أشد من ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة لما سأله في حديث حذيفة الطويل ها بعد هذا الخير من شر إلى آخره، قال له فاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وأخذ إيش مالك وضرب إيش ظهرك تسمع له وتطع في المعروف. أيضا مما دل على هذا الأصل ما مر أيضا معنا من حديث سلمة، سؤال سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمراء الذين يمنعون حقنا ويسألون حقهم، قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يقول القرطبي رحمه الله يعني أن الله تعالى كلف الولاة، بماذا كلفهم؟ من حقوق الرعية عليهم، قال كلف الولاة العدل وحسن الرعاية. طيب إذا لم يكن هذا الإمام قام بالعدل وحسن الرعاية مؤاخذ بين يدي الله أو غير مؤاخذ؟ مؤاخذ. فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما إيش ما حملتم. قال وكلف المولى عليهم، هذا تكليفه جل وعلا للوالي، كلف الولاة العدل وحسن الرعاية، وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة، فأراد أنه إن عصى الأمراء الله فيكم، إن عصى الله الأمراء فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم، فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. واضح؟ مجاز كل واحد من الفريقين بما إيش؟ بما عمل. انتهى كلامه رحمه الله. لماذا يذكر العلماء وينصون؟ لأن مسألة الجور بارك الله فيك، الطاعة في حين العدل وحسن الرعاية لا ينازعك فيها ممكن كثيرين، صحيح؟ إذا وجد العدل وحسن الرعاية من ولي الأمر لما يجب عليه. لكن متى يظهر لك أمثال هؤلاء؟ عندما يكون ثمة قصور، صحيح؟ أو تقصير، يبدأ يخرجون حقوقنا حقوقنا، نطالب بالحقوق، حقوق الإنسان، حقوق كذا إلى آخره، ويثرثرون بمثل هذا ويغرون صدور العامة. انظر، نحن في بيوت، نحن في كذا، في فقر، وهم في قصور، وفي وفي إلى آخره، أليس كذلك؟ وهذا من الأثرة التي عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصبر على جور الأئمة، الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هذه المسألة أصل، بمعنى المخالفة فيها والمخالف فيها مبتدع. لذا أقول: لذا تجد التنصيص على السمع والطاعة والصلاة عليهم والصلاة خلفهم مع والجهاد معهم والحج معهم بررة كانوا أو فجرا في كل كتب اعتقاد أهل السنة المختصرة والمطولة. يقول علامة ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية، قال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم، فليتركوا الظلم، أي هم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا حق بارك الله فيكم. ولهذا جاء في آداب الحسن البصري لابن الجوزي أنه قال وكتب إلى أحدهم فقال: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، فإنها متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع، كانت هي إيش؟ أقطع. وجاء عن بعضهم أيضا، بعض السلف في آداب الحسن، أنه كتب رجل إلى أحد العلماء يشكو إليه جور الحكام، فأجابه قال بلغني كتابك وتشكو فيه جور الحكام، وإنه لا ينبغي لمن عمل بالذنب أن ينكر العقوبة، أن ينكر ماذا؟ العقوبة. ولا أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم المعصية. والسلام. وسمع ابن سيرين رحمه الله رجلا يدعو على الحجاج كما في المصنف لابن أبي شيبة، يدعو على الحجاج بن يوسف الثقفي معروف، سمع رجلا يدعو على الحجاج فقال له يا هذا لا تفعل، فإن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه، أي ظلم الحجاج، كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج، فالله حكم عدل. وفي آداب الحسن البصري أيضا أن الحجاج بن يوسف قال له رجل إنك قد فعلت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، قتل سفك الدماء، ينكر عليه. قال نعم، إنما أنا نقمة من نقم الله عليكم، ويعترف أنه نقمة. قال إنما أنا نقمة من نقم الله عليكم، لما أحدثتم في دينكم ما أحدثتم، وتركتم من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما تركتم، يعني سلطني الله عليكم. وضح. وهذا الكلام يتوافق، والمقام طويل، مع ما قرره الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. الوجه الرابع، في قوله في الحديث عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة في مبايعة الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قوله ألا ننازع الأمر أهله، نعم. لشرح هذا الحديث أو هذا المقطع، هذا يدعون للكلام عن مسألة حكم الخروج على الأئمة الظلمة الفسقة الجائرين، حكم الخروج على الأئمة ولو كانوا فسقة ظلمة جائرين. الوقت انتهى ولا حكم الخروج على هؤلاء؟ فالجواب نقول لتعلم أيها المحب أن من أصول أهل السنة والجماعة المقررة في كتب الاعتقاد تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم الذي ثبتت له الولاية وإن كان ظالما جائرا عسوفا، قال إمام أهل السنة الإمام أحمد في رسالته الشهيرة بأصول السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وكانوا قد اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. انتهى كلامه. هذا الحديث الحديث هذا القول الذي ذكرناه ونقلناه عن الإمام أحمد وقلنا من مقررات اعتقاد أهل السنة دلت عليه نصوص كثيرة، من ذلك في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي لفظ: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وجاء عند مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعند مسلم والنسائي وغيرهم قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية بالكسر، ويصح أيضا ضبطا عمية بالضم، كلاهما صحيح، أي الأمر غير المستبين، العمية أو العمية الأمر غير المستبين غير الواضح. من قاتل تحت راية، ولهذا الراية أصل، نعم، تحت راية عمية أو عمية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنه ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فهذه النصوص كلها تقرر ما ذكرنا هذا الأصل. وعند ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن هذا السلطان قد ابتليتم به، إن هذا السلطان قد ابتليتم به، فإن عدل كان له الأجر، أليس كذلك؟ لأنه قام بما أمره الله به، فإن عدل كان له الأجر وعليكم الشكر، وإن جار فكان عليه الوزر وعليكم الصبر. بالحديث الذي مضى: تؤدون الحق الذي لكم وتسألون الله الذي تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يقول: فإن عدل كان له الأجر وعليكم الشكر. النعم بارك الله فيكم، إذا ابتلاك الله بنعمة حسنة تقابل هذه النعم بماذا؟ بالشكر، ما تقابلها بالكفران. فهذه نعمة أن الله ولى عليك إماما عادلا، صحيح؟ ما الذي يلزمك والحالة هذه؟ أن تقابل هذه النعمة بماذا؟ بشكر الله عليها. وشكره يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. قال: وإن جار ما كان عادلا فعليه الوزر وعليكم الصبر. وقال أيضا أعني عبد الله بن مسعود في خطبة له كما عند ابن جرير في التفسير والحاكم في المستدرك والأجري في الشريعة وهو صحيح، أنه خطب الناس في خطبة له ابن مسعود قال: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي به أمر، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يزيد بن معاوية لما بويع بالخلافة بلغ ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، عنه أنه لما بويع ليزيد بن معاوية قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن كان خيرا رضينا، وإن كان شرا إيش خرجنا تظاهرنا صبرنا، وإن كان شرا صبرنا. هذا الذي يلزمنا وهذا الذي يجب علينا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والأصبهاني في الترغيب والترهيب، وابن عبد البر في التمهيد، قال أنس، واستمع إلى هذا، قال: نهانا أنس بن مالك، قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. فإن الأمر إيش؟ قريب، يعني انجلاءه. هذا إجماع أكابر الصحابة من النهي عن سبهم وعن غشهم وعن 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 إلى آخره. لماذا؟ لأن مخالفة السمع والطاعة وشق العصا يفضي إلى ماذا؟ إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات وترويع الآمنين. وعند ابن أبي شيبة في المصنف أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال: من فارق الجماعة قيد شبر، ويضبط أيضا قيد شبر أي مقدار، قيد شبر أو قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من أفعال الخوارج قديما وحديثا أنهم يرمون علماء السنة المحضة بأنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، صحيح؟ مع أن الحديث الذي مضى حديث الباب في أحد ألفاظه اللفظ الآخر، نعم، وأن لا أن نقول الحق لا نخاف بالله لومة إيش لائم، هذا ما يفعله أهل السنة من مناصحة لولي الأمر بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. واستمع إلى هذا، فقد جاء عند البيهقي في شعب الإيمان، نعم، أن رجلا جاء إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، جاءه رجل فقال له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ هكذا هي في كل عصر، وإلى اليوم يتهمون أشياخ السنة بذلك، صحيح؟ فطن حذيفة رضي الله عنه لهذا إيش؟ إلى هذه المقالة وما وراءها، فقال له مجيبا، وهذا دليل على فطنة وذكاء وتوفيق من الله جل وعلا، قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، حسن، أمر حسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك، ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. فطن أنه أراد بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ الخروج، الذي هو أصل من الأصول الخمسة عند المعتزلة. من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أليس كذلك؟ ويريدون به ماذا؟ الخروج وسفك الدماء والعياذ بالله. ففطن له رضي الله عنه، قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، لكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إيش؟ على إمامك، لأن هذا باب وهذا باب، هذا باب له طريقته وله آدابه، وهذا باب آخر إن خالفت خرجت عن السنة والطريق. واضح؟ ولهذا قال عبادة بن مشيء رحمه الله كما في تهذيب الكمال من ترجمته قال أول النفاق الطعن على الأئمة أو الطعن في الأئمة. يقول الحافظ النووي رحمه الله أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وفي حديث عبد الله بن عمرو الذي مضى معنا من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده قال عليه الصلاة والسلام فليطعه إن استطاع فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. إذن حكم المنازع أي الخارج على الإمام ماذا؟ السيف، القتل. قال النووي رحمه الله معناه ادفع الثاني فإنه خارج على الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه لأنه ظالم معتد في قتاله. انتهى. لا ضمان بمعنى دمه هدر، دمه هدر. بوب الإمام النسائي بابا فقال باب قتل من فارق الجماعة، وذكر حديث عرفجة ابن شريح الذي هو عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع يعني مجتمعة فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية فاقتلوه، وفي رواية من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. في لفظ زاد عند النسائي فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. ما معنى هنات؟ ستكون هنات. قال الملا علي القاري هنات أي شرور وفسادات متتابعة خارجة عن السنة والجماعة. هنات يعني شرور وفساد متتابع، هنات شرور وفسادات متتابعة خارجة عن السنة والجماعة، والمراد بها الفتن المتوالية. واستمع إلى هذا الكلام والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد لطلب الإمارة من كل جهة. كل يدعي أنه يريد أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يريد الحق، يريد كذا، لا هو يريد الكرسي، يريدون الكراسي يحومون حولها. صحيح؟ أقول يحومون حولها وحول الكرسي وتقاتلوا دون الكرسي. قال رحمه الله والمراد بها الفتن المتوالية، والمعنى سيظهر في الأرض أنواع الفساد. وهذا من ماذا؟ من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره. في الأرض أنواع الفساد لطلب الإمارة من كل جهة، وإنما الإمام من انعقدت أولا له البيعة. قال الإمام ابن تيمية من لم يندفع فساده في الأرض بالقتل إلا بالقتل قتل. من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل قال مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. وذكر حديث عرفجة الذي مضى. قال العلامة الصنعاني في سبل السلام معلقا على هذا الحديث: دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كالذي مر معنا، إما أن تكون إمامة عامة أو تكون إمامة قطرية. قال: قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلنا، يقول: فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد، لإدخاله الضرر على العباد. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تتمة المبحث والوجهين الأخيرين أو الوجه الذي بقي بعد صلاة الظهر، ثم نعلق على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.